كلام يقع في كتاب إحياء الموات، ويليه كتاب المشتركات، وهما كتابان مرتبطان ببعض، ولذلك كثير من الفقهاء لم يجعلوهما كتابين مستقلين، وإنما بحثوهما في كتاب واحد أسموه بكتاب إحياء الموات. هناك موضوعان مختلفان بينهما ارتباط كما قلنا، الأول هو إحياء الموات والثاني هو المشتركات. المراد بالأول إحياء الموات هو إحياء الأرض الميتة، إعمار الأرض بعد أن هي تكون شنو خراب، إعمار الأرض الميتة الخراب، إحياءها وإعمارها، هذا هو المقصود بإحياء الموات. جعل الأرض عامرة بعد أن كانت ماذا؟ بعد أن كانت خرابا، بعد أن كانت غير عامرة، جعلها عامرة هو إحياء لها، إحياء لهذه الأرض. كلام يقع كما سيأتي، هذا قد فهرست إجمالي، كلام يقع في الموضوع، موضوع هذا اللي هو الموات. والمراد بالموات بناء على الفصل بين كتاب إحياء الموات وبين المشتركات، المراد بالموات هو الأرض الميتة، فالكلام في إحياء الأرض الميتة. كلام يقع في الموضوع في أنه هل يختص بالأرض أو يشمل غيرها، كلام سيدي أو نشير إليه الآن، هل يختص بالأرض أو لا يشمل غير الأرض؟ ليش؟ لأن غير الأرض أيضا يمكن فيه تصور الإحياء والمعادن كما سيأتي، يمكن تصور الإحياء فيها، الأنهار، المياه، آبار، يمكن تصور الأحياء فيها. يعني البئر لا يستفاد منها، لا ينتفع منها، فهي خراب، فهي غير عامرة، يأتي هذا ويحييها. معدن غير مستخرج لا ينتفع به، يأتي شخص ويحييه، يمكن تصور الأحياء في غير الأرض. فهل إحياء الموات يشمل غير الأرض مما يمكن إحياءه أو لا؟ ثم هل يشمل جميع أقسام الأرض؟ الأرض تقسم أقسام كما سيأتي، عامرة، موات، موات بالأصل، موات بالعرض، بالعارض، أراضي موقوفة، أراضي غير موقوفة، أقسام كثيرة للأرض، هل يشمل جميع هذه الأقسام عندما تكون خراب ويحييها ماذا؟ ويحييها الشخص، أو لا تختص ببعض هذه الأقسام؟ الأراضي الموقوفة أيضا يمكن أن يجري فيها الكلام، إذا طرأ عليها الموت والخراب، أراضي موقوفة هي فعلا ميتة، فالكلام في أن إحياءها هل يترتب عليه الآثار التي تترتب على إحياء الأرض الأخرى الميتة، وهي أنه إذا أحياها تكون له كما سيأتي، أو لا تترتب ذلك. بعبارة أخرى، أن الحكم الثابت للإحياء هل يشمل حتى الأرض الموقوفة التي خربت بعد أن كانت موقوفة أو لا؟ هذا ما يرتبط بالموضوع، الكلام سيأتي فيه، فقط تلخيص. ثم بعد ذلك يقع الكلام في المحمول، إحياء الموات، الإحياء، ما معنى الإحياء؟ ما هو المراد بالإحياء؟ كيف يتحقق الإحياء؟ لما يتحقق الإحياء؟ لأن هذا السؤال يطرح، لأن الإحياء هل يختلف باختلاف ما يقصده المحيي للأرض، فقد يتحقق الأحياء عندما يكون مقصود المحيي للأرض هو السكنى، يتحقق الأحياء بشيء غير ما يتحقق به الأحياء فيما لو كان القصد هو مثلا اتخاذها للزراعة. يحيي الأرض للزراعة، يحيي الأرض لاتخاذها حظيرة. قد يقال بأن ما يتحقق به الأحياء هنا غير ما يتحقق به الأحياء هناك، فإذا مصاديق الأحياء وما يتحقق به الأحياء سيأتي أنه قد يختلف باختلاف ماذا يقصد هذا المحيي من أحياء هذه الأرض. هل يقصد أن يسكن فيها فأحياؤها يتحقق بشيء معين، أما أن كذا إذا كان يقصد زراعتها والاستفادة من ماذا، من ما تنتجه هذه الأرض من الزراعة، حينئذ يكون أحياؤها يتحقق بشيء آخر كما سيأتي الكلام فيه. كذلك يقع الكلام في شروط الأحياء المحمول، الأحياء في شروط الأحياء. لا إشكال في الجملة في أن الأحياء مملك وهو سبب المن للملكية، لكن الكلام في شروط التملك بالأحياء، هناك شروط ذكرها الفقهاء 6 شروط أو 7 شروط، على اختلاف بينهم في عدد هذه الشروط. واحد من هذه الشروط هو لا يكون الموات حريما لعامر، هذه الأرض الميتة التي يريد أحياءها لا يكون أحياءه مملكا إلا إذا لم تكن حريما لشنو؟ لعامر. إذا كانت حريم لأرض عامرة لا يكون أحياءها ماذا؟ مملكا، لا يترتب عليه الملكية. ترتب عليه الملكية الأحياء إذا لم تكن حريما إلا لعامر. ومن هنا دخلوا في بحث الحريم الأشياء، ما هو حريم المسجد، ما هو حريم الدار، ما هو حريم البستان، ما هو حريم المزرعة، ما هو حريم إلى آخره من الأمور التي ذكروها. فتكلموا مفصلا في ماذا، في تحديد حريم كل واحد من هذه الأمور، حريم المسجد، حريم البئر، البئر أيضا له حريم، حريم العين، العين لها حريم أيضا. إذا كانت هناك عين ولها حريم، يقول هذا الشخص المحيي لا يكون أحياؤه للأرض الميتة الواقعة في حريم العين لا يكون ماذا؟ لا يكون مملكا، وإنما يشترط في كون الأحياء مملكا أن لا يكون حريما لعامر. وإن كانت هي ميتة، أرض ميتة ويريد أحياءها، لكن لما كانت حريم لعامر فهذا التمليك، هذا الأحياء لا يكون مملكا. من جملة الشروط التي ذكرناها إجمالا هو أن لا يكون مسبوق بالتحجير. هذه الأرض الميتة التي يريد أحياءها وتملكها بالنتيجة، يشترط ماذا في كون الأحياء مملكا؟ أن لا تكون الأحياء مسبوقا بالتحجير. أما إذا كانت الأرض الميتة محجرة من قبل شخص، حينئذ لا يكون أحياؤها شنو؟ مملكا، لا يملكها بالأحياء إذا كانت شنو؟ إذا كانت مسبوقة بالتحجير، لأن التحجير غير الأحياء كما سيأتي، والتحجير يعطي حقا لمن حجر في هذه الأرض وأولوية، فلا يجوز للغير ماذا؟ أن يحيي هذه الأرض الميتة، على تفصيل يأتي الكلام فيه. هذا إجمالا ما يقع الكلام فيه في أحياء الموات، بناء على أن المقصود بالموات هي الأرض الميتة. وما إذا كنا كما أشرنا، إذا قلنا بأنه لا، المقصود بالموات أعم من الأرض أو غيرها، لأنه هناك بعض الأمور التي يقع الكلام فيها في المشتركات يمكن تصور الأحياء فيها، كالمعادن مثلا يمكن تصور الأحياء فيها، وحتى من الروايات نعثر على بعض المطلقات اللي تشمل أحياء المعادن، لأن الروايات كما سيأتي بعضها يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا مختص بالأرض، لكن هناك من الروايات ما يقول من أحيا مواتا، مواتا مطلق الموات إذا أحيا فهي له، فهو له، هذا يشمل ماذا؟ يشمل المعادن إذا تصورنا فيها الأحياء، يشمل الآبار إذا تصورنا فيها الأحياء، وهكذا. لكن احنا قاعد نتكلم بناء على وجود شيئين متمايزين، أحياء الموات، هذا كتاب السيد ماتن همش على هذا، أحياء الموات والمشتركات. مشتركات هي عبارة عن المعادن والمياه، وقولوا يا شنو بعد، المنافع العامة، المنافع العامة، ذن ثلاث أمور، المعادن والمياه والمنافع العامة، مسجد، ربط، هاي الأمور العامة اللي فائدتها للجميع. إذا عزلنا ذني أحياء الموات لابد أن يراد به شنو؟ الأرض، يراد به الأرض. احنا قاعد نمشي على هذا المسلك، لأن السيد الماتن جعلهما في كتابين كما قلنا. نأتي إلى المشتركات، ماذا هو المقصود بالمشتركات؟ بينا أن المقصود بالمشتركات هي عبارة عن المعادن والمياه وما يسمى في اصطلاح بالمنافع العامة كالطرق والمساجد والأسواق وأمثال هذه الأمور مما تكون منفعتها عامة، ومنها المعادن أيضا. كلام في المشتركات يقع إجمالا في هذا، في أنه ما هي التصرفات المسموح بها بالنسبة إلى هذه الأمور المشتركة، وما هي التصرفات الممنوع منها، معادن والمياه والمنافع العامة، مساجد، ما هي التصرفات المسموح بها وما هي التصرفات الممنوع منها في هذه بالنسبة إلى هذه الأمور، وكلام مفصل في كل واحد من هذه العناوين، وبيان مع بيان ما يتحقق بها، تتحقق به هذه العناوين، معادن، أكو معادن ظاهرة، أكو معادن باطنة، أكو كلام فيه. قلنا بأن الملاحظ أنه في الكتب الفقهية الشيخ الطوسي وأتباعه هناك عنوان واحد، كتاب واحد، وهو كتاب أحياء الموات، ويتكلم عن المشتركات ضمنا، كأنه أحياء الموات عنوان عام يشمل الأرض كما أشرنا ويشمل غير الأرض، ويتكلمون فيه عن الأرض وكيفية أحيائها وما هو شروط أحيائها وكيف يحصل التملك بأحياء هذه الأرض، ثم يتكلمون عن المعادن، ثم يتكلمون عن المياه، ثم يتكلمون عن المنافع العامة. لكن ليس بالضرورة عندما أفرض يتكلمون عن المنافع العامة يتكلمون عن أحيائها، وإنما يتكلمون عن التصرفات الممنوعة والتصرفات المسموح بها بالنسبة إلى المنافع الشنو؟ العامة. في حدود تتبع أول من فصل بينهما وجعلهما في كتابين مستقلين، ما أدع التتبع التام، التتبع الناقص، ما عثرت عليه هو الشهيد الأول في الدروس، جعلهما في كتابين منفصلين، أحياء الموات وكتاب المشتركات، وجعل الأول مختصا بالأراضي، أحياء الموات مختص بالأراضي، والثاني جعل يشمل كما قلنا المعادن والمياه والمنافع العامة. العلامة في القواعد ذكر إحياء المواد في توابع الغصب، يعني في كتاب الغصب، ذكر كتاب الغصب في كتاب الغصب وتوابعه عنوانه، وذكر إحياء المواد وجعل من توابع ماذا؟ من توابع الغصب. وذكر في إحياء المواد اللي جعله من توابع الغصب، ذكر أن المشتركات في إحياء المواد، ذكر أن المشتركات أربعة، المشتركات أربعة: الأراضي، المنافع، المعادن، المياه. المشتركات أربعة، وتكلم عن كل واحد واحد من هذه الأمور الأربعة تحت عنوان شنو؟ إحياء المواد. إحياء المواد. في التحرير العلامة نفسه ما جعله من توابع الغصب، إحياء المواد ما جعله من توابع، جعله كتابا مستقلا، وذكر فيه نفس ما ذكره في القواعد من أن المشتركات أربعة: الأراضي والمنافع والمعادن والمياه، وتكلم عن كل واحد واحد من هذه الأمور. تبع الشهيد الأول في جعلهما كتابين مستقلين، أحياء المواد والمشتركات، جماعة من المتأخرين، متأخرين يعني نقدر نقول معاصرين، السيد الأصفهاني في الوسيلة جعلهما في كتابين مستقلين، والسيد الماتن قدس الله نفسه وشريعة أيضا جعلهما في كتابين مستقلين. على كل حال، الأمور الأربعة التي تعرض لها الفقهاء هي عبارة عن الأراضي والمعادن والمياه والمنافع العامة. صار قدر المتيقن الأمور الثلاثة الأولى: أراضي والمعادن والمياه، في الحقيقة هي المصادر الطبيعية للإنتاج، المصادر الطبيعية للإنتاج، هذين الأمور الثلاثة: أرض ومعادن وماذا؟ ومياه. الحياة الاقتصادية تعتمد بشكل أو بآخر تعتمد على هذه المصادر، وكيفية الاستفادة منها، من المياه، من المعادن، من الأراضي. حياة البشر أصلا متوقفة على ماذا؟ على الأراضي وما تنتجه الأرض من خيرات، متوقفة على ذلك. الحجر الاقتصادية هي بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة وتنظيمها وبيان كيفية الاستفادة منها. لذلك ليس من المعقول أن يهملها الشارع ولا يعتني بها مع توقف الحياة الاقتصادية عليها، لأنها تعتبر مصادر طبيعية للإنتاج كما قلنا. ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث، أهمية البحث عن ذلك، لنرى أن الشارع كيف نظم هذه الأمور، ما هي الأشياء التي سمح للإنسان، سمح بها للإنسان اتجاه هذه الأمور وفي هذه الأمور، وما هي الأشياء التي منعه منها. فلا بد من معرفة ذلك من خلال ماذا؟ من خلال هذا الذي نتكلم عنه. على كل حال، هذا تلخيص لما سيأتي بحثه. نحن في المقام نعتمد على المتن للسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في منهاج الصالحين، المتن هو هذا. فبالمناسبة لا بأس بأن نقرأ سورة الفاتحة على روح المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اللهم ارحمه برحمتك. قال كتاب إحياء الموات. موات قالوا بأنه في اللغة بالضم بضم الميم الموات هو الموت، لكن بفتحها ما لا روح فيه. الموات يعني ما لا روح فيه، يعني هل عبر عنها بالميتة، الأرض الميتة. الموات يعني ما لا روح فيه. وأيضا فسرت في اللغة الموات فسر بالأرض التي لا مالك لها ولا منتفع بها، الأرض التي لا مالك لها ولا منتفع بها موات، كما في الصحاح. في القاموس اقتصر على الأول، يعني الأرض التي لا مالك لها كأنها سماها موات. الموتان، هذا في الاصطلاح يجينا بفتح الميم والواو، الموتان الأرض التي لم تحيا، موتان وهو ضد الحيوان. قالوا أنه يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، والمقصود بالحيوان يعني الرقيق، اشتري الموتان يعني الأرض. على كل حال المراد بالموات في محل كلامنا في العنوان هو الأرض الميتة، الأرض الميتة التي لا ينتفع بها. السيد ماتن ذكر الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها، إما لعدم المقتضي لإحيائها، وإما لوجود المانع عن إحيائها عنه، لانقطاع الماء عنها أو استيلاء الماء، وبعض أحيان استيلاء الماء على الأرض يمنع من الانتفاع بها، كانقطاع الماء عنها أيضا يمنع من الانتفاع بها، أو استيلاء المياه أو الوحول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك. ظاهر أنه ليس مقصودا من عندما عرف الموات بأنها الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها، ليس مقصودا هو التي لا ينتفع بها أصلا، يعني التي تكون غير قابل الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع، ليس هذا مقصودا، بل مقصودا ما يعم ما إذا كانت هناك منفعة لكنها منفعة شنو غير معتد بها، منفعة قليلة غير معتد بها، لا يمنع الانتفاع بها بهذه المنفعة القليلة من صدق أنها أرض شنو ميتة. كما إذا فرضنا أن أرض نبت فيها العشب، نبت فيها الحشيش، وينتفع بها في ماذا، في أن الحيوانات تأكل من هذا العشب وهذا الحشيش، لكن هذه المنفعة لا تعد شيئا، لا يمنع من صدق ماذا أنها أرض، ماذا أرض ميتة، أنها أرض ميتة، بخلاف ما إذا فرضنا أنه لا، هو جاء لهذه الأرض وحددها وزرع فيها الحشيش، زرع فيها الحشيش حتى يستفيد منه لأكل الحيوانات، هنا قد يقال بأنه لا، هذه يصدق عليها أنها أرض غير شنو غير ميتة. المهم هو هذا، أنه ليس مقصود السيد الماتن من أنها متروكة لا ينتفع بها، يعني لا ينتفع بها أصلا، هذه هي الأرض الميتة، لا، الأرض الميتة تعم هذا وتعم أيضا ما إذا كان يمكن الانتفاع بها منفعة غير معتد بها، لا تمنع من صدقي أنها أرض شنو ميتة. ذكر بأنه عدم الانتفاع بها أصلا أو منفعة معتدة بها، تارة يكون لعدم المقتضي للإحياء، مقتضي الإحياء ما موجود صارت ميتة، أو لا أكو مقتضي للإحياء، لكنه هناك مانع منع من الانتفاع بها كما إذا استولى عليها الماء أو انقطع عنها ماذا الماء فصارت أرضا شنو ميتة، ما كبرق بينهما. لكن هنا أيضا ينبغي الالتفات إلى أنه ليس المقصود بذلك هو أن مجرد استيلاء الماء على الأرض يجعلها أرضا شنو ميتة، مجرد هذا ما يكفي. أغلب الأراضي العامرة يستولي عليها الماء، لكنه سرعان ما يذهب الماء وينتفع بها ولا تخرج عن كونها أرضا عامرة ولا تصبح ميتة بمجرد استيلاء الماء عليها. لا بد من افتراض أنه يستولي عليها الماء بنحو يصدق عليها أنها أرض شنو ميتة لا ينتفع بها، لا ينتفع بها. بعبارة أخرى أن يكون استيلاء الماء عليها ليس شيئا مؤقتا، ليس شيئا مؤقتا يحدث ثم يزول أو ينقطع عنها الماء بنحو مؤقت وانقطع عنها الماء، هذا ما يعني أنها صارت أرض ميتة، هي تبقى أرض ليست ميتة وانقطع عنها الماء لفترة معينة. كثير من الأراضي العامرة ينقطع عنها الماء ثم يعود إليها، يستولي عليها الماء ثم يزول شنو ثم يزول عنها. فالمقصود هو انقطاع الماء عنها بحيث يوجب صدق أنها أرض ماذا ميتة، أو استيلاء الماء عليها بشكل دائم بحيث يصدق عليها أنها أرض شنو لا ينتفع بها فتكون أرضا ميتة. السيد الماثل إنما تعرض إلى الإحياء اللي هو حكم يعني المحمول في الكتاب، كتاب إحياء الموات. الموات هذا فسر شنو المقصود به لكنه لم يفسر الإحياء. الإحياء أكو بكلام إنه الإحياء ما هو المراد به، الإحياء ما هو المراد به. الشيخ الطوسي عد عبارة في المبسوط يظهر منه بأنه يقول تحديد معنى الإحياء موكول إلى العرف، موكول إلى العرف. العرف هو ليحدد أن هذا إحياء وأن هذا ليس شنو ليس إحياء. والسر في ذلك هي القاعدة التي يتعرض لها عادة، وهي أنه كلما ذكر الشارع حكما معلقا على موضوع ولم يبين ما هو مراد بهذا الموضوع، لم يبين ما هو المراد بهذا الموضوع، يقولون أن معنى ذلك أن الشارع ترك أمر تحديد المعنى علما إلى الفهم العرفي، إلى الفهم العرفي ترك تحديد إلهم. فما يراه العرف إحياء هذا يكون هو الإحياء الذي يترتب عليه الحكم، وما لا يراه العرف إحياء فحينئذ لا يثبت له الحكم، لأن التحديد كان متروك علما إلى الفهم العرفي. ذكر في المبسوط هاي العبارة قال وأما ما به يكون الإحياء فلم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون، غير أنه قال غير أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا أرضا فهي له، ولم يوجد في اللغة معنى ذلك. باللغة ما تجي تقول أن أحياء يعني تبرو في المفهوم واضح، ما قد داعي لتفسيره باللغة. ولم يرد في اللغة، لم يوجد في اللغة معنى ذلك، فالمرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فما عرفه الناس إحياء في العادة كان إحياء. ونفس الكلام يقال في الموات أيضا، ما يراه العرف مواتا فهو شنو فهو موات أيضا، لأن الشارع أيضا ترك تحديد معنى ماذا معنى الموات. العلامة في التذكرة وابن إدريس في السرائر والشهيد الثاني في الدروس على ما حكي عنهم أيضا ذكروا هذا المعنى. إذا بالنتيجة الإحياء هو الإحياء العرفي، الشارع لم يدخل في تحديد معنى شنو معنى الإحياء، وإنما تركه علما للعرف، فما يراه العرف أحياء أحياء فهو أحياء. يترتب عليه الحكم الشرعي وهو التملك. أول مسألة تجينا في الكتاب هي مسألة 706. قال: الموات على نوعين، الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه، أو علم عدمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك. يقول هذه موات بالأصل، لكنه يفسر الموات بالأصل بهذا التفسير، قال: هو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه، يعني علم عدم عروض الحياة عليه. فكأن الموات بالأصل يشمل حالتين: حالة ما إذا علمنا بأن هذه الأرض لم يعرض عليها الحياة، لم تعرض عليها الحياة أصلا، والحالة الثانية ما إذا شككنا في ذلك ولم نعلم بعروض الحياة عليها. هذه أيضا هي موات شنو؟ بالأصل. فالموات بالأصل هي حسب تعريف السيد، الموات بالأصل هي ما علم بعدم عروض الحياة عليها أو لم يعلم ذلك، أو لم يعلم ذلك، يعني شككنا أنه عرضت عليه الحياة، لم تعرض عليه الحياة. يقول هذا لا ينافي كونها شنو؟ كونها موات بالأصل، ويترتب عليها حكم الأرض الموات بالأصل. حتى إذا شككنا في أنه عرضت عليه الحياة ثم زالت، أو لم تعرض عليه الحياة، لأنه إذا عرضت عليه الحياة ثم زالت هذه ليست موات بالأصل، هي تكون موات شنو؟ بالعارض كما سيأتي. موات بالأصل يعني هي أساسا ليس فيها شنو؟ حياة، ليست عامرة بالأصل، لكن هو يعممها لما شنو؟ لما إذا شككنا في كونها عامرة عرضت عليها الحياة أو لم تعرض عليها الحياة. هذا أكو ملاحظة لهذا اللي يقول السيد، وذلك باعتبار أنه يظهر أن الموات بالأصل ما يصير نعرفها بأنه ما علم عدم عروض الحياة به، نعرفها بالعلم وعدم العلم، هي أمر واقعي، نعرفها بهذا التعريف بأنه ما لم تعرض عليه الحياة. الأرض الموات هي الأرض التي لم تعرض عليها الحياة، جعل شيء واقعي، والعلم مجرد طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز عدم عروض الحياة عليها. مو أن نعرف الموات بالأصل بأنه ما علم عدم عروض الحياة عليه كما يظهر من العبارة، عرف بأنه ما علم عدم عروض الحياة عليه أو لم يعلم عروض الحياة عليه. لا، هي شيء واقعي، الموات بالأصل هي التي لم يعرض عليها الحياة، هاي الموات بالأصل. فلا بد من إحراز شنو؟ من إحراز عدم عروض الحياة عليها، والعلم مجرد طريق لإحراز ذلك، ليس دخيلا في تعريف ماذا؟ في تعريف الموات بالأصل، طريق لإحراز الموات بالأصل. الموات بالأصل هي التي لم تعرض عليها الحياة أصلا. وكيف نحرز ذلك؟ نحرزه بماذا؟ بالعلم. إذا علمنا أن هذه الأرض لم تعرض عليها الحياة أصلا فهي موات بماذا؟ بالأصل. هذا معناه شنو؟ معناه أنه ما نقدر نعمم الموات بالأصل إلى حالة الشك. إذا شككنا في أنها عرضت عليها الحياة أو لا، لا يمكن تعميم الموات بالأصل إليه. واضح الذي أقوله؟ إذا علمنا بعدم عروض الحياة بذلك نحرز أن هذه الأرض ميتة بالأصل لأنها لم تعرض عليها الحياة. أما عندما نشك في أنه عرضت عليه نحتمل أنه عرضت عليه الحياة، شلون هاي نجعلها مموات بالأصل؟ إذا احتملنا أنها عرضت عليها حياة، تعميم الموات بالأصل حالة الشك هذا يحتاج إلى تخريج. يحتاج إلى تخريج. ومن هنا بعض الفقهاء ذكر بأنه في حالة عدم العلم وحالة الشك في عروض الحياة وعدم عروضها، هذا لا يلحق بالموات بالأصل موضوعا، وإنما يلحق بها شنو؟ حكما، يلحق به حكما مو يلحق به موضوعا. يعني بعبارة أخرى في حالات الشك ما نقدر نثبت بأنها موات بالأصل، وإنما نقول هي لا مو موات بالأصل، ما نقدر نثبت هذا، لكنها ملحقة بالموات بالأصل شنو؟ حكمان. أن الحكم الثابت للموات بالأصل يثبت أيضا المن في حالة الشك، يثبت أيضا في حالة الشك. انتهى الوقت، نكمل هذا البحث في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.